وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلنا بأن الإعلام بنجاسة الدهن واجب، سواء أكان واجبا شرطيا أم واجبا نفسيا. والشيخ الأعظم فصل بأنه قد يقال بأن الوجوب شرطي بناء على القول الأول أو الثاني، وأما إذا لم نقل بالقول الأول ولا بالقول الثاني فوجوب الإعلام نفسي. جيد. ثم قال هذا الوجوب النفسي، وجوب الإعلام النفسي، لأجل الاستصباح ولئلا يقع المشتري في مخالفة الحكم الواقعي، حيث قد يأكل هذا الدهن فيقع في مخالفة التكليف الواقعي وإن لم يكن مأثوما عند الجاهل، لكنه سيقع في المفسدة الواقعية وسيقع البائع في حرف الحرام لأنه سبب لوقوع الحرام. ومن هنا دخل المصنف للبحث في قاعدتين فقهيتين هامتين جدا. القاعدة الأولى وهي أن التسبيب إلى الحرام حرام، فما هي الأدلة على هذه القاعدة؟ أن التسبيب لوقوع المكلف في الحرام حرام، وهل الأدلة المستدل بها تامة أم لا؟ أشار الشيخ الأعظم قدس سره لبعض الأدلة، يمكن أن نذكر منها بحسب ما أشار إليه أدلة ثلاثة ومؤيد مع فثلاث أدلة ومؤيد فتكون أربعة، بأن التسبيب إلى الحرام حرام والتغرير بالمكلف سواء التغرير في الموضوع أو التغرير في الحكم حرام على كل حال. ما هي هذه الأدلة؟ الدليل الأول ما دل على أن الإفتاء بغير علم حرام من قبيل صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الإمام الباقر عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتيا. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية بأن يقال أولاً إن الرواية تدل على ثبوت الوزر للعامل بهذه الفتية، أن من عمل بهذه الفتية يلحقه الوزر ولحقه وزر من عمل بفتية، يعني العامل بالفتية عليه الوزر، لذلك قالت وزر من عمل بفتيا. كما أنها تدل أيضا على ثبوت الوزر على المفتي، إذن هناك وزران، وزر على العامل ووزر على المفتي. أما الوزر على
على العامل، فلماذا عليه وزر مع اعتراف أنه جاهل؟ كيف يثبت عليه وزر؟ قال الأعلام توجيها للرواية بفرض أن العامل جاهل مقصر لا قاصر، بحيث لم يبحث حولها عن هذا المفتي وأهليته للفتوى فيكون جاهلا مقصرا، وما دام جاهلا مقصرا فليس معذورا فعليه وزر. وأما بالنسبة للمفتي فوزره له سببان: أولا أنه أفتى بغير علم، وهذا أمر محرم، قل الله أذن لكم أم على الله تفتر. وثانيا لأنه غرر بالغير وصار سببا لوقوع الغير في المفسدة الواقعية ومخالفة التكليف الواقعي، والنتيجة أن الرواية دالة على ثبوت الوزر على المفتي، وهذا مرجعه إلى أنه تسبيب في وقوع المكلف بالحرام، فلأنه سبب لوقوع المكلف بالحرام صار مأزورا ومأثوما. جيد، هذه الطائفة الأولى من الروايات، ومثلنا لها بصحيحة أبي عبيدة الحذاف. لكن قد يشكل على هذا الدليل، وإن لم يشكل الشيخ الأنصاري ولم يشكل كذلك السيد الخوئي، لكن بعض الأعلام أشكلوا على هذا الدليل وقالوا بأنه ليس دليلا تاما. لماذا؟ يقولون لأن أقصى ما تدل عليه الرواية ثبوت الوزر على المفتي، أما ما هو منشأ الوزر؟ لعله للتسبيب ولعله للإفتاء بغير علمه، فيحتمل أن ثبوت الوزر على المفتي من باب أنه أفتى من دون علم، لا لأنه سبب لوقوع الغير في الحرام وغرر به، ومحل بحثنا حول التسبيب لا الإفتاء. فالرواية إذن ليست واضحة الدلالة في أن ثبوت الوزر على المفتي من أجل أنه غرر بالغير وكان سببا لوقوع الغير في الحرام، إذ لعل ثبوت الوزر للإفتاء بغير علم، نفس الإفتاء من دون علم سبب للوزر والإفتاء. إذن هذا الدليل الأول وما فيه. مضافا إلى أن هذه الرواية واردة على فرض ورودها في التغرير، فهي واردة في التغرير في الحكم، وبحثنا في التغرير بالموضوع، بحثنا في التغرير بالموضوع، وهو لو بعت دهنا نجسا فالنجاسة في الدهن موضوع وليس حكم، فلعل هناك خصوصية للتغرير بالحكم. التغرير بالحكم صحيح حرام، أما التغرير بالموضوع لعله ليس حراما، أو لا أقل أننا نريد دليلا على أن التغرير في الموضوع حرام، والرواية واردة في التغرير بالحكم. إذن هذان إشكالان طرحا على الاستدلال بهذه الرواية فلاحظهما. أما الدليل الثاني وهو ما ورد في صلاة الجماعة، وذكر المصنف من هذه الطائفة روايات ثلاث، بعضها معتبر سندا والبعض الآخر ليس معتبرا سندا، نشير إلى هذه الروايات. الرواية الأولى هي رواية تحف العقول عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ليس من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم. وتقريب الاستدلال بالرواية بأن يقال: أولا، دلت الرواية على أنه إذا قصر المأمومون في صلاتهم فعليهم، ليس من الإمام صلى فيكون في صلاتهم تقصير، يعني في صلاة المأمومين، فدلت الرواية على أنه إذا وقع تقصير في صلاة المأمومين فعلى المأمومين الوزر، إلا كان عليه أوزارهم، يعني يثبت الوزر على المأمومين، في وزر على المأمومين. إذن فالرواية دلت على أنه لو صدر تقصير من المأمومين في الصلاة عليهم الوزر، هذا أولا. ثانيا، دلت الرواية على أن هذا الوزر الذي على المأمومين يتحمله الإمام، لأنه هو السبب في التقصير، فكان في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم، لأنه هو السبب في التقصير، وإلا لماذا يتحمل هو الوزر لو لم يكن هو السبب في صدور التقصير والخلل منهم. فالنتيجة أن الرواية تدل على أنه إذا صدر تقصير من المأمومين في الصلاة بسبب الإمام فالإمام يتحمل الوزر، وهذا معنى ماذا؟ حرمة التسبيب، وإلا لماذا يتحمل الإمام الوزر؟ لماذا يكون عليه وزرون؟ إلا لأنه غرر بهم وكان سببا في وقوعهم في تقصير، كما لو صلى بهم مثلا من غير طهارة، صلى بهم من غير طهارة مع أنه يتحمل عنهم القراءة، فصلوا بالتالي من دون قراءة، فيكون هذا الخلل الذي صدر منهم وزره على الإمام، لأنه غرر بهم وكان سببا في وقوعهم في الحرام. رواية أخرى، وهي رواية في كتاب الغارات في وصية الإمام سلام الله عليه لمحمد بن أبي بكر أمير المؤمنين، يقول: لا، ما بعد نخلص الطائفة هذه برمتها برواياتها الثلاث ثم نبين، في بعضهم ناقش طبعا في الاستدلال، كل الروايات الطائفة الثانية في بعضهم ناقش، سيدك لم يناقش، رأى الاستدلال تام كشيخ الأنصاري. على كل حال، عندكم إشكال؟ ما هو الإشكال؟ نعم، صلاة المأمومين صحيحة على كل حال، ما في كلام النصر، الرواية لا تدل على بطلان صلاة المأمومين، صلاة المأمومين بحسب الظاهر صحيحة ولا يلزم عليهم إعادتها، لكن حصل منهم تقصير في الواقع حيث لم يؤدوا الصلاة الكاملة، سواء خلل في القراءة لأن الإمام لم يقرأ مثلا لكونه، أو لأن قراءته باطلة حيث صلى من غير طهارة. فبناء على ذلك النتيجة ما هي؟ هناك خلل، فبما أنه هناك خلل في الصلاة، من الذي يتحمله ومن الذي يكون عليه وزره؟ الإمام، فتدل على حرمة التسبيب لأنه غرر بهم، وإلا لو كانوا يعلمون أنه صلى بهم عن غير طهارة لما صلوا معه، لما صلوا معه، وإذا صلوا معه فقطعا هم مأثمون. الرواية الثانية ليس من إمام، يقول الإمام علي لمحمد بن أبي بكر. طبعا الرواية الأولى فيها ما فيها سندا، وكذلك الرواية الثانية هذه ليس من إمام يصلي فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية بنفس تقريب تلك الرواية، حيث إن الرواية دلت على أن التقصير الحاصل في الصلاة، صلاة الجماعة سواء من المأمومين أم من الإمام يتحمله الإمام ويكون وزر ذلك على الإمام، هذا أولا. ثانيا لا معنى لتحمل الإمام الوزر وزر المأمومين إلا لأنه كان سببا في تقصير المأمومين من قبيل أنه صلى بهم من غير طهارة فصلوا بلا قراءة بالتالي، فيكون النقص الصادر عنهم يتحمله الإمام ووزره عليه. فالرواية بالتالي تدل على حرمة التسبيب للوقوع في الحرام، وإن كانت الرواية واردة في باب الصلاة صلاة الجماعة لكن نستطيع تعميمها لسائر الموارد والأبواب الفقهية، يعني قد يقال الرواية خاصة بصلاة الجماعة لكن نقول لا خصوصية لها، المناط على التسبيح هذا هو الظاهر منها، إلا كان إثم ذلك عليه لكونه هو السبب في الصدور في صدور التقصير منه، فكأنما الرواية في مقام التعليم فنعممها لسائر الموارد. الرواية الثالثة صحيحة معاوية بن وهب، وهذه هي الرواية الأهم لأنها هي الصحيحة. عن الإمام قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يعني العامة يزعمون أنه يضمن، فقال لا يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا، لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية بأن يقال أولا دلت الرواية على أن الإمام ضامن لصلاة المأمومين، لكن في خصوص إذا صلى عن جنابة يعني بغير طهارة بحيث لم يقرأ المأمومون، لأنه إنما يضمن عنهم، يضمن عنهم ماذا؟ يضمن عنهم القراءة فقط، عندنا نحن الإمامية الإمام لا يضمن عن المأمومين إلا القراءة. إذن فالرواية دلت على أن الإمام ضامن لصلاة المأمومين إذا صلى عن جنابة، هو ضامن يعني صلى من غير طهارة لا خصوصية للجنابة، هذا أولا. ثانيا المقصود من الضمان ضمان القراءة، حيث إنهم لم يقرأوا اجتزاء بقراءة الإمام والإمام لم يقرأ لكون صلاته باطلة. ثالثا بما أن الإمام ضامن لقراءتهم فيكون بالتالي عليه إثم التقصير في القراءة، فإثم صدور التقصير من المأمومين في القراءة يتحمله الإمام. طبعا نعمم الرواية لسائر الموارد لأن الظاهر منها أن الإمام إنما هو ضامن ويتحمل التقصير لكونه سببا، فمتى ما كان المكلف سببا لوقوع المكلف الآخر في الحرام فهو ضامن لهذا التقصير وعليه وزر هذا التقصير. هذه هي الروايات الثلاث المستدل بها على حرمة التسبيب في الوقوع في الحرام. إلا أنه يمكن المناقشة فيها بأن يقال أولاً بالنسبة للرواية الأولى والرواية الثانية ضعيفتان من حيث السند فلا تصبحان للاستدلال، هذا أولاً. ثانياً قد يقال بأن هذه الروايات الثلاث ولو فرضناها صحيحة السند خاصة بباب الصلاة ولا نستطيع أن نعممها ونسريها لسائر الأبواب الفقهية لتشمل محل الكلام وهو من باع الدهن المتنجس. نقول من باع الدهن المتنجس ولم يعلم المشتري وقع في الإثم وحرم عليه ذلك لروايات باب الصلاة، لا نستطيع أن نعمم هذا. ثانيا نعم قلنا على جميع الروايات قلنا صحت أم ضعفت، هذا هو المهم، هذا هو المهم من الكلام فيما يرتبط بالدليل الثاني. الدليل الثالث المستدل به على حرمة التسبيب هو ما ورد في باب سقاية البهيمة الطعام أو الشراب المتنجس من قبيل رواية أبي بصير التي أشار لها المصنف. لا، هي نفس الأدلة الآن، نحن ذكرنا أن هناك أدلة ثلاثة. الدليل الأول الفتية بغير علم، الدليل الثاني ما ورد في باب صلاة الجماعة وذكرنا له روايات ثلاث، الدليل الثالث الطائفة الثالثة ما دل على كراهة إطعام أو إسقاء البهيمة ما لا يأكله أو يشربه الإنسان، يعني كالمتنجس من قبيل رواية أبي بصير التي أشار لها المصنف، وهي رواية طبعا ضعيفة السند لوجود الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني في سندها على كل حال، ولذلك عبر عنها المصنف برواية وفيها أيضا أبو بصير، والرواية قد بعد الواقع. لماذا بعد الواقع؟ لأن الراوي عنه ابنه وهو الحسن وابنه واقفي، فلا أقل أننا لا نحرز أنها بعد قبل الواقع، وهذا كافي. المهم عن أبي بصير، الشيخ لم ينقل نفس الرواية، عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن البهيمة والبقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، أيكره ذلك؟ قال نعم يكره ذلك. وتقريب الاستدلال بالرواية أن يقال أولا دلت الرواية على كراهة إسقاء أو إطعام البهيمة ما لا يحل للمكلف، ما لا يحل للمكلف المسلم يكره إطعامه وإشرابه البهيمة كالمتنجس، والمتنجس مما لا يحل إطعامه للمسلم فيكره إطعامه للبهيمة، هذا أولا. ثانيا إذا دلت الرواية على كراهة إطعام الطعام أو الشراب للبهيمة دلت بالأولوية على حرمة إطعامه أو إسقائه للمكلف المسلم بالأولوية. الآن إحنا في مقام الاستدلال ثم في مقام الإشكال. إذن فالرواية أولا تدل على كراهة تقديم ما لا يحل للمسلم تقديمه للبهيمة، ثانيا إذا دلت على الكراهة في البهيمة دلت بالأولوية على الحرمة في حق المكلف المسلم، إذ البهيمة ليست مكلفة والشارع كرها تقديمها للطعام أو الشراب المتنجسين للبهيمة، فتدل الرواية على الحرمة بالأولوية في حق المكلف المسلم. ثالثا، إذا دلت الرواية على الحرمة، حرمة إطعام الطعام أو الشراب المتنجس للمسلم، دلت الرواية على حرمة التسبيب في الحرام مطلقا، أن التسبيب في الحرام لا يجوز. ويمكن المناقشة في الرواية أولا بالضعف السندي كما أشرنا، بالحسن بن أبي بن علي بن أبي حمزة، وكذلك ولده، وكذلك أبوه أبو علي بن أبي حمزة البطائني. ثانيا، أنه لا نستفيد هذه الأولوية المدعى، بل أقصى ما تدل عليه الرواية إن كان هناك أولوية الكراهة كما قال السيد الخوئي. الرواية تدل على الكراهة في حق البهيمة، فمن باب الأولى تدل على الكراهة في حق المسلم المكلف. أما أنه إذا دلت على الكراهة في البهيمة تدل على الحرمة في حق المسلم، لا دلالة في ذلك، لا دلالة في الرواية على ذلك، بل أقصى ما تدل عليه الكراهة، ولكن بحثنا حول الحرمة لا الكراهة. ثالثا، قد يقال باختصاص الرواية في باب الطعام والشراب، ولا نستطيع أن نعممها لسائر الموارد. نعم، تصبح الرواية لتعميمها لمحل البحث وهو الدهن المتنجس، لأنه من جملة ما يؤكل ومن جملة الطعام، إلا أننا لا نستطيع أن نعممها لسائر الموارد. والنتيجة التي خلصنا إليها الآن من خلال هذه الأدلة الثلاثة التي ذكرها الشيخ الأعظم في المواطن المتعددة، في باب الفتية، في باب صلاة الجماعة، في باب الأطعمة والأشربة، في موارد متعددة، فكأنما الشيخ يريد أن يقول هناك قاعدة فقهية متصيدة من خلال هذه الأبواب الفقهية المتعددة تدل على حرمة التسبيب في الحرام. هكذا يريد أن يفيد جناب الشيخ. هذا بالنسبة لل أدلة الثلاثة. وأما بالنسبة للمؤيد الذي استدل به على حرمة التسبيب في الحرام، فيمكن أن نبينه في هذه المقدمة. المقدمة الأولى، أنه لا شك ولا ريب بأن أكل الحرام وشرب الحرام قبيح، شرب الحرام وأكل الحرام قبيح، أو حرام واقعا، حرام واقعا، سواء من العالم أم من الجاهل، لأن الأحكام الواقعية لا تختص بالعالمين، وإلا يلزم التصوير. إذن فأكل الحرام وشرب الحرام حرام واقعا، سواء من العالم أم من الجاهل. والشاهد على ذلك أن الشارع حسن الاحتياط وجعل طريق الاحتياط مفتوح في حق الجاهل، أن الجاهل يحسن منه الاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك، فتشريع الاحتياط ولو على سبيل الاستحباب دال على ماذا؟ أن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين، وإلا لم يكن هناك معنى لحسن الاحتياط في حق الجاهل لو لم تكن الملاقات الواقعية ثابتة في حقه. هذا أولا. ثانيا، بما أن الأحكام الحرمة للطعام والشراب مثلا ثابتة في حق العالم والجاهل، فيكون إعطاء الجاهل الطعام النجس وتقديم الشراب النجس له من ماذا؟ إغراء بالقبيح، أنك أغررت به وخدعته ليقع في الحرام والقبيح. هذا ثانيا. ثالثا، العقل حاكم بأن الإغراء بالقبيح قبيح، الإغراء بالقبيح قبيح. فبما أن هذا المكلف العالم قدم الدهن المتنجس هذا البائع للمشتري، إذن غرره بالقبيح والإغراء بالقبيح قبيح. لكن لماذا قال مؤيد ما قال دليل؟ لأنه قد يقال إنما هو قبيح إذا فعلا ثبتنا هناك حرمة في حق الجاهل، وهذا أول كلام. أول كلام أنه قبيح، نعم صحيح حرمة واقعية موجودة، أما هل هو قبيح؟ فرق بين القبح والحرمة، فرق بين القبح والحرمة. الحرمة الواقعية ثابتة بين العالم والجاهل، لكن هذا الفعل لا يقال له قبيح لو صدر من الجاهل، لا يقال قبيح عقلا. فإذا غرر البائع بالمشتري لا يقال أن الإغراء بالقبيح قبيح، لأن أول كلام أن صدور الفعل من الجاهل يعتبر قبيح. نعم حرام حرام واقعا ولكنه معذور، لكن هل يقال له قبيح؟ لا يقال له قبيح. فإذا لم يكن قبيحا إذا لا يقال الإغراء بالقبيح قبيح عقلا. فلذلك قال يؤيد ولم يقل دليل، لأنه أساسا ليس هناك قبح، لا فاعلي لأجل الجهل ولا فعلي أيضا، إنما هناك حرمة، وأما القبح لا يوجد، حرمة واقعية وهو معذور عليه، والحمد لله رب العالمين.